مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير النفط يتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره. وفاة طارق عزيز وزير خارجية صدام في السجن. الحوثيون يوافقون على المشاركة في محادثة السلام في جنيف. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في فيينا اليوم الجمعة أنه يتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة. وقال عبد المهدي في تصريح للصحفيين أن الطلب أعلى من المتوقع، وهذا يفسر سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، مضيفا أن الأسعار متجهة نحو 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. في غضون ذلك، وافقت أوبك على إبقاء مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير لستة أشهر أخرى. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي في ختام الاجتماع أن أوبك مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي، وأضاف أن اجتماع أوبك القادم سيعقد في الرابع من كانون الأول. أعلن في بغداد اليوم الجمعة عن وفاة طارق عزيز وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في زمن النظام السابق عن 79 عاما إثر إصابته بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى المستشفى من سجنه في الناصرية. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت عام 2012 حكما بالإعدام بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية. وطارق عزيز من مواليد عام 1936 قرب مدينة الموصل لأسرة مسيحية كاثوليكية، وكان يمثل الواجهة الدبلوماسية للنظام العراقي السابق. حذرت المرجعية العليا في النجف من استمرار الخروقات الأمنية التي تتكرر في المدن لتحصد أرواح المئات من المواطنين. وقال أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن هذه الخروقات تستدعي التحلي باليقظة والمهنية العالية وتفعيل الجهد الاستخباراتي. وأشاد الصافي بدور العشائر في الحفاظ على الطباع العربية الأصيلة، مؤكدا أن تزويج النساء لتسوية النزاعات العشائرية ليس من هذه الطباع.
كما يتعارض في بعض المناطق من حل بعض النزاعات العشائرية بأخذ بعض النساء للتزويج، وهو ما يسمى بالفصلية، وهو أمر مستنكر أخلاقا وشرعا، فإنه لا يجوز في حال من الأحوال أن تجبر المرأة على الزواج ممن لا تريد.
الصافي دعا أيضا طلاب الجامعات والأعدادية للتدرب على السلاح خلال العطلة الصيفية. أعلن الحوثيون اليوم الجمعة موافقتهم على المشاركة في محادثات سلام ستجري هذا الشهر في سويسرا بإشراف الأمم المتحدة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الجناح السياسي لجماعة الحوثي في تصريح لوكالة فرانس بريس: قبلنا دعوة الأمم المتحدة للذهاب إلى طاولة المفاوضات في جنيف دون شروط مسبقة. وأكد وزير إعلام الحكومة اليمنية في المنفى عز الدين الأصبحي من جهته أن الحكومة سترسل وفدا إلى محادثات جنيف المقرر إجراؤها مبدئيا في 14 من حزيران الحالي. خاض مسلحو داعش اليوم الجمعة معارك شرسة مع قوات الجيش النظام السوري للسيطرة على مدينة الحسكة الاستراتيجية في شمال شرق سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الاشتباكات العنيفة استمرت اليوم بين قوات النظام وداعش جنوبي مدينة الحسكة، وأن النظام يقصف بشدة وكثافة مواقع الجهاديين من الجو. واستخدم داعش نحو 12 سيارة مفخخة يقودها انتحاريون في هجماته على الحسكة هذا الأسبوع. أعلن قائد عسكري إيراني اليوم الجمعة أن إيران لن تسمح بدخول أجانب مواقعها العسكرية حتى بشكل محدود في إطار اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال مساعد هيئة الأركان العامة الإيرانية العميد مسعود جزائري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن أي تفتيش مهما كان شكله لمواقع إيران العسكرية حتى إذا كان محدودا غير مقبول. أصيب عدة أشخاص بجروح اليوم الجمعة أثر انفجارات وقعت خلال اجتماع حاشد لحزب الشعب الديمقراطي الكردي في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا قبل يومين على الانتخابات البرلمانية التركية. وقالت وكالة فرانس بريس أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، فيما ذكرت تقارير أن الانفجارات ناجمة عن عطل في محولة كهربائية لا يعرف سببها. دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة جميع أطراف النزاع في أوكرانيا إلى الالتزام الكامل باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة الاتحاد الأوروبي. وجاءت دعوة الأمم المتحدة بعد أن أثار تصاعد القتال مخاوف من العودة إلى مواجهات شاملة بين الأطراف المتنازعة في أوكرانيا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بعد نشرة الأخبار تواصل إذاعة العراق الحر بث برامجها على الهواء بمتابعات تتناول آخر التطورات على الساحة العراقية مع تقارير المراسلين من بغداد والمحافظات في تغطية نطمح أن تكون وافية للقضايا التي تهم المواطنين، سواء أكان منها ما يتعلق بالخدمات أو ما يستأثر باهتمامهم من أحداث، لا سيما وأن العراق يعيش اليوم ظروفا استثنائية تثير قلق العراقيين على مصير بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو القومية. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات في الأنبار وقتال تنظيم داعش وتفنيد مكرر للادعاءات بأن العاصمة بغداد في خطر من التنظيم باقتحامها. في كركوك تأكيدات بأن الانفجار الذي حصل في معمل تفخيخ السيارات في الحويجة تابع للتنظيم كان بسبب خطأ فني وليس قصفا جويا. وتقييم الواقع البيئي في كل من إقليم كردستان وباقي مناطق البلاد بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. في ختام الساعة نستمع إلى المشهد الرياضي لفارس عمر.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ بالأنبار وآخر المستجدات الأمنية فيها، حيث تتواصل عملية تحرير أجزاء من مركز المحافظة الرمادي. وأبلغنا مراسلنا في الأنبار رعى الخاشع أن المقاتل عادل حميد من عامرية الفلوجة الذي كان يصنع الأسلحة بنفسه ويصلحها بسبب عدم تزويد الحكومة أبناء العشائر بها، والذي أعد تقريرا عنه عرضناه بالأمس، قتل اليوم في خطوط الصد الأمامية وهو يدافع عن منطقته مع أبناء العشائر في عامرية الفلوجة. التفاصيل من رعد الخاشع.
كانت هنالك الكثير من التطورات خاصة من الناحية الشرقية من مدينة الرمادي، حيث تمكنت القوات الأمنية من التقدم على بعد أكثر من كيلوين على أطراف مدينة الرمادي من جهة الخالدية وحصيب الشرقية، وكذلك منطقة جويبة والمناطق المحاذية لنهر الفرات من الضفة الثانية لمدينة الرمادي، بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار وأيضا من المجلس المحلي لناحية الخالدية شرق الرمادي. بهذه الأثناء أيضا طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد قصف وبشكل مكثف عدة مناطق واقعة في وسط وشرق مدينة الرمادي بعد ورود معلومات حول تجمعات عناصر داعش والتحصينات التي يقوم بها من أجل منع القوات الأمنية أو عرقلة دخولها إلى وسط مدينة الرمادي أثناء الحرب أو المعارك التي سوف يتم اعتمادها والبدء بها خلال أيام أو الساعات القليلة القادمة للهجوم على وسط مدينة الرمادي، بحسب ما أكده قائد شرطة الأنبار في مؤتمر صحفي بأن الأيام أو الساعات القليلة القادمة ستشهد العملية العسكرية لتحرير مدينة الرمادي. في هذه الأثناء القطاعات الأمنية بين القاطع الجنوبي والغربي أصبحت تضيق الخناء على القوات أو عناصر داعش، حيث تقدمت هذه المناطق لتحتل أو لتسيطر على مناطق على بعد كيلومترات من جامعة الأنبار وصولا إلى منطقة 5 كيلو ومناطق 7 كيلو امتدادا إلى منطقة الطاش والحميرة والعنقور، التي أصبحت الآن هذه المناطق تمثل نصف قطر المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية من الجانب الغربي والجنوبي، بحسب ما أكدته بعض المصادر الأمنية من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. مجلس محافظة الأنبار أعلن اليوم أيضا عن افتتاح معسكر جديد للقوات الأمنية في قاعدة الحبانية، وأيضا هنالك متطوعين جدد للمشاركة في عملية الإعداد والتهيئة لمعركة تحرير الأنبار. أيضا في المناطق الغربية من محافظة الأنبار لا يزال طيران الجو العراقي منذ يوم أمس ولحد مساء هذا اليوم ينفذ عمليات عسكرية وينفذ ضربات جوية على مجمل الطرق الرابطة من مدينة القائم عند الحدود العراقية السورية وصولا إلى مناطق الرطبة وعانة وراوة والمناطق المحيطة بقضاء حديثة. معلومات أشارت بأن قيادة عمليات الجزيرة والبادية قد نفذت بعض الواجبات حول مناطق المحاذية لنهر الفرات من الجهة الثانية لقضاء حديثة، وهنالك مقتل 5 مسلحي داعش أثناء أحد الاشتباكات التي جرت هنالك ضمن قاطع المحور الغربي من محافظة الأنبار. أما عن مدينة الفلوجة شرق المحافظة فقد قتل 3 مواطنين وأصيب 7 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على مدينة الفلوجة، القوات الأمنية المسيطرة على محيط الفلوجة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. بالانتقال إلى عمرية الفلوجة أقصى جنوبي محافظة الأنبار، حيث كان هنالك يوم أمس عمليات أو اشتباك على الخطوط الصد الأمامية ما بين المناطق المسيطر عليها داخليا ضمن قاطع عمرية الفلوجة والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة عناصر داعش في الجزء الجنوبي لمدينة الفلوجة، حيث كان هنالك سقوط أيضا قذائف هاون وكذلك عمليات عسكرية ومناوشات على أثرها تم جرح وقتل عدد من المسلحين وكذلك من عناصر الأجهزة الأمنية. من ضمن القتلى الذين راحوا ضحية هذه الاشتباكات هو المقاتل عادل، والذي أجرينا معه والذي كتبنا عنه تقريرا ضمن تقارير إذاعة العراق الحر، والذي كان يصنع الأسلحة.
أدنى الأسلحة قديمة من صدام مذهوبة قمنا نجيبها ونجهزها ونشغلها.
مقاتل عادل أيضا أصيب، وعلى أثر الإصابة تم إعلان حالة وفاته في إحدى مستشفيات عمرية الفلوجة. هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن محاربة تنظيم داعش، ونتوجه إلى بغداد والتفنيد المتكرر لتعرضها إلى أي خطر من تنظيم داعش في ضوء التهديدات التي يطلقها، آخرها نهاية الشهر الماضي في شريط متلفز أثناء لقاء عشائري في الرمادي لانتزاع البيعة. التفاصيل من سعد كامل.
تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عن مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية ومحللين أمنيين تحذر من هشاشة الوضع الأمني في العاصمة بغداد وضعف تحسيناتها العسكرية، ما يجعلها هدفا سهل الاختراق لتحقيق موطئ قدم من قبل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وما يعرف بداعش. اللجنة الأمنية في حكومة بغداد المحلية فندت تلك الادعاءات والأقاويل المبنية على معلومات غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، وتندرج ضمن قائمة الإشاعات المغرضة التي يحاول من روج لها إثارة الريبة والفزع في نفوس المواطنين وتأجيج الوضع العام، بحسب عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي.
دواعش السياسة يعملون اليوم بقوة على إثارة الفتنة وإثارة نوع من عدم الثقة بين المواطن وبين القوات الأمنية في بغداد. بث هذا الرعب وبث الإشاعات محاولة سحب قيادة عملية بغداد من الأنبار وإعادتها لبغداد. هناك من بث بعض الإشاعات وصدق هذه الإشاعات، بعض من لا علاقة له مباشرة بوضع الأمني لبغداد.
من جهته رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد جاسم الجويبراوي قلل من أهمية التقارير والأخبار التي تتحدث عن احتمال مهاجمة تنظيم داعش للعاصمة بغداد، المحمية بحسب الجويبراوي بقوات أمنية كافية تم نشرها وفق خطط عسكرية مدروسة على 3 محاور منعا لحدوث خروقات.
اليوم الوضع جيد وآمن ومسيطر عليه. الفرقة الأولى على مسافة حدود بغداد وقريبة من قضاء الفلوجة مسيطرة على كل المناطق المحيطة في بغداد، سواء كان في أطراف المحمودية اللي هي محاذية أيضا إلى جرف النصر، أو اليوسفية صدر اليوسفية، أو المناطق اللي هي فعلا ترتفع إلى حدود عملية الفلوجة. والحشد الشعبي بدأ يسيطر على بعض مناطق هي كانت حساسة جدا حدود بغداد في القرمة باتجاه ذراع دجلة إلى ناظم التقسيم.
إلى ذلك استبعد القيادي في التيار الصدري وعضو لجنة المتابعة في حكومة بغداد المحلية فاضل الشويلي وجود خطر حقيقي يهدد العاصمة، مؤكدا على ضرورة المعالجة العسكرية السريعة للثغرات والخروقات الأمنية التي لطالما حصلت في مناطق أطراف بغداد، وتطهير تلك الأماكن من الخلايا النائمة والجيوب التي تتخندق بها جماعة داعش.
لا يوجد تهديد حقيقي لبغداد سوى بعض الخروقات الأمنية التي تحدث هنا وهناك، مسألة التفجيرات والأحزمة الناسفة، أما على مستوى أنه القتال ومستوى الجبهات القتالية، اليوم الجيش العراقي والحشد الشعبي والعشائر هي تتقدم في مناطق الغربية. خطر داعش على محافظة بغداد هو خيار مستبعد حقيقة جدا.
فيما لفت القيادي في تنظيمات بدر ورئيس لجنة الحشد الشعبي في بغداد معين الكاظمي أن العاصمة صارت منيعة على الإرهاب بعد مسك الأرض وفرض السيطرة الأمنية في أقضية بغداد الأربعة الساخنة المحاذية لمحافظات صلاح الدين وبابل والأنبار.
صارت بغداد محصنة بتواجد ألوية الحشد الشعبي ابتداء من قضاء الطارمية إلى التاجي وأبو غريب والمحمودية، إضافة إلى جهد الاستخبار الموجود داخل مدينة بغداد، لذلك هذه التهديدات هي بعيدة عن الحقيقة.
وأضاف الكاظمي أن القوات الأمنية معززة بجهد الحشد الشعبي تمكنت من إبعاد خطر داعش عن العاصمة بغداد لعشرات الكيلومترات ودحره باتجاه محافظة الأنبار قبل انطلاق عمليات لبيك يا عراق.
في حزام بغداد القوات المتواجدة حققت انتصارات في منطقة الضابطية واقتربوا من إبراهيم بن علي على الشورتان قريب كيلومترات قليلة من القرمة، وهكذا التحصينات والتعزيزات التي حصلت في جانب أبو غريب الفلوجة في منطقة الحراريات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org، وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا على الهاتف رقم 770-44-25-770 بالصوت والنص، وأيضا مباشرة على هاتف برنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 حتى 11:30 بتوقيت بغداد من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. يمكنكم أيضا التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية. مستمع كريم من البصرة لم يذكر اسمه، لكنه يقول بأن النزاعات العشائرية التي تشهدها البصرة لا تقل خطورة عن تنظيم داعش، في إشارة إلى ما تردد من أن هذه العشائر ضحت بخمسين من الفتيات من أجل إنهاء نزاعها، ويقول بأن هذه النزاعات خطرة على مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة. تبادل الفتيات هذه كما يقال في العرف العشائري بزواج الفصلية يعتبر حسب المعايير الإنسانية وقوانين العدل تجاوزا على حقوق هذه الفتيات الصغيرات. المستمع الكريم أمير من ديالى يقول وين الكهرباء؟ لحد الآن لم يصل كهرباء إلى منطقته. ريسان من جامعة البصرة يقول نشكر سعيكم لإدخال الفرح إلى الشارع العراقي دون ذكر تفاصيل. أبو نجم يقول نطالب قوات التحالف الدولي بإرسال قوات برية لحمايتهم من أعمال القتل والتشريد في مناطق القتال وأيضا في بعض المناطق المحررة حسب قوله. عماد زويد الصفراني من السماوة يقول أرسلنا عدة رسائل إلى مجلس محافظة المثنى حول شحة مياه الشرب في منطقة سيد غازي الواقع في ناحية الكرامة لكن دون جدوى. نطالب رئيس مجلس المحافظة السيد حاكم الياسري بالتدخل الفوري لحل مشكلتنا قبل وقوع كارثة إنسانية، ويقول بأن السيد حاكم يتحمل مسؤولية ذلك لكونه الممثل عن هذه المنطقة التي انتخبت وأوصلت إلى هذا المنصب، وندعو كل من يحمل روح إنسانية ووطنية أن ينظر في قضيتنا. هذا ما يقوله عماد زويد الصفراني من السماوة.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيادتي، بعد الفاصل نستمع إلى مزيد من التقارير ضمن ملف من الميادين.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين. وتأكيدات مسؤولين أمنيين كرد في كركوك أن الانفجار الذي وقع في معمل تفخيخ السيارات تابع لتنظيم داعش في الحويجة كان بسبب خطأ فني وليس قصفا جويا كما أشيع في البداية. التفاصيل من نهاد البياتي.
انفجارات قضاء الحويجة والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين لقيت ردود أفعال مختلفة في كركوك، حيث حمل القيادي في اللقاء العربي المشترك أحمد حميد العبيدي شيوخ العشائر العربية في المنطقة المسؤولية الذين ظلوا صامتين ولم يتحركوا ضد التنظيم داعش، وطالب بالتحرك السريع والانتفاضة ضد هذا التنظيم.
التفجير اللي حدث في الحويجة طبعا سبب الأول والرئيسي هو الدواعش، حيث هم الذين وضعوا مثل هذه المتفجرات أو السيارات المفخخة وغيرها في هذه المناطق السكنية، وكانوا يريدون إيذاء سكان الحويجة، وهذا ديدنهم منذ أن أتوا لحد الآن. ولكن الغريب والعجيب أن أهل الحويجة وخصوصا وجهاءهم وشيوخهم لم ينبسوا بمنتشفة اتجاه هذا الذي يحدث في قضائهم ومنطقتهم، حيث شبعوا تقتيلا وتهجيرا ونزوحا، ورغم هذا لم يتحدثوا. وقد طلبناهم عدة مرات بالثورة على الدواعش وطردهم، لأن أكثرهم غرباء ليسوا من أبناء المنطقة بل ليسوا من أبناء العراق.
فيما كشف المتحدث الرسمي باسم قوات البيشمركة في كركوك اللواء هيوا عبد الله عن بعض تفاصيل الانفجارات، حيث أشار إلى أن الانفجار وقع في معمل لتفخيخ السيارات، إذ كان المعمل يعد السيارات المفخخة لإرسالها إلى بيجي ومناطق التماس، إلا أن خطأ فنيا أدى إلى هذا الانفجار ولم يكن نتيجة قصف قوات التحالف.
المعلومات اللي أتى إلينا في هذه المناطق بتصورنا هذا المعمل انفجر عندما كانوا يفخخون السيارات في داخل المعمل، وكان فيها عدة سيارات صهاريج وهامرات مفخخة، وأيضا يوجد أسلحة فتاكة متفجرات كلش هائلة، وكان أكو معلومات في السابق بأنه يوجد عدة صواريخ سكوت في هذه المنطقة بالذات، ومع الأسف الشديد راح بها ضحايا أبرياء.
مواطنون وصفوا ما جرى في الحويجة بالمجزرة، حيث طالب الكثير منهم الإسراع في تحرير هذه المناطق من داعش والتنسيق بين الشرطة والجيش والبيشمركة لتطهيرها من تلك العصابات.
يعني اللي صار بالحويجة إبادة جماعية، اللي شوكت احنا المواطن البريء المواطن المدني هو اللي يصير ضحية هاي الخلافات او هاي الصراعات. او
صار شهرين ماكو اي قتال او طلقة بمحور الحويجة، زين ليش ما قوات البيشمركة تنسق ويا الجيش ويحررون الحويجة؟
وما زال عدد القتلى غير معروف، إذ يتباين بين 180 و800 بسبب غلق كل المنافذ المؤدية إلى كركوك، حيث لم يصل جرح التفجيرات إلى كركوك، وهناك أنباء عن نقلهم إلى الموصل. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونتوجه من كركوك إلى كردستان وردود فعل مواطنين على الاقتتال الداخلي بين أحزاب كردية من إيران وتركيا على أراضي إقليم كردستان العراق. التفاصيل من أزاد محمد.
أعرب مواطنون في السليمانية عن قلقهم من النزاع الذي نشب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب العمال الكردستاني التركي، ودعوا قادة الأحزاب الكردية في أجزاء كردستان الأربعة إلى عدم الانجرار وراء خلافاتهم الشخصية والحزبية والتي قد تتسبب في تناحرات واقتتال يسيء إلى الكرد وقضيتهم لدى الرأي العام الدولي، ويخدم في الوقت نفسه سياسات ومصالح الدول المعادية لهم في المنطقة. المواطن هادي محمود قال إن الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية أمر طبيعي شرط أن لا تضر بالمصلحة القومية للأمة، ولفت إلى ضرورة أن تتجنب وسائل الإعلام عند تناولها خلافات الأحزاب التطبيل والتهويل، وأضاف
بريم شراني دويشة ولا نوان حتك وباكك الدروزبو أو دستي عندك لجتيان السياسكاني لبشتوبو.
أعتقد أن نزاع الأحزاب والقوى الكردية يقف خلفها كيانات ودول تستهدف بالدرجة الأولى الإساءة إلى القضية الكردية. النزاع الذي نشب بين الحزبين الكرديين الإيراني والتركي على حدود إقليم كردستان العراق يجب أن يتم تسويته سريعا وبشكل عقلاني بعيدا عن السلاح. المرحلة الراهنة مرحلة انتقالية مصيرية بالنسبة للكرد، ويجب استغلالها لخدمة القضية الكردية. ويرى عضو جمعية شباب كردستان هلو عثمان إن الكرد في تركيا يستعدون للدخول في انتخابات مصيرية وإقحام حزب العمال الكردستاني التركي في نزاع مع أحزاب كردية أخرى سيضر بعدد الأصوات التي تؤهلهم للدخول إلى برلمان هذا البلد، وهو ما يسعى إليه منافسوهم في الانتخابات. وأضاف نستنكر أي اقتتال بين الكرد لأن نتائجه ستكون كارثية. لقد عانى الشعب الكردي ويلات النزاعات والاقتتال الداخلي لعقود طويلة ولم يجني منها إلا الانقسامات والتشتت. نعتقد أن المتغيرات الحالية في المنطقة سيكون لها تأثير على الكرد أيضا، لذا من الواجب الحذر من الدسائس وحل الخلافات الحزبية والسياسية بالتفاهمات والتسامح. عضو البرلمان الكردستاني سالار محمود قال لإذاعة العراق الحر إن هناك خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني وحزب العمال الكردي التركي حول مناطق نفوذهما على الحدود، وهناك وساطة تقوم بها حكومة الإقليم لتسوية هذه الخلافات.
هناك
خلافات حول إدارة البعض من المناطق الحدودية لكلا الحزبين الحدكا والبيككي. الآن توجد جهود بين حكومة إقليم كردستان والحزبين، تشكلوا لجنة مشتركة، زاروا كلا الحزبين. الحزبين لديهم نضال تاريخي ولديهم معاناة مشتركة، باعتقادي يتم حل هذه الخلافات.
يشار إلى أن قتالا نشب الأسبوع الماضي بين مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب العمال الكردستاني التركي في المناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق تسبب في مقتل 3 من مقاتلي الديمقراطي وجرح عدد من مقاتلي حزبين. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير النفط عادل عبد المهدي يتوقع ازدياد الطلب على النفط وارتفاع سعره إلى 75 دولارا للبرميل، فيما تقرر أوبك إبقاء الإنتاج على مستواه الحالي. عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني يحذر من أن إقدام داعش على غلق بوابات سد الرمادي يتيح له إمكانية الهجوم على القوات الأمنية بعبور نهر الفرات على الأقدام. المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني يؤكد أن تزويج النساء لتسوية النزاعات العشائرية أمر مستنكر أخلاقا وشرعا، ويدعو الطلاب إلى التدرب على السلاح خلال العطلة الصيفية. مسلحو داعش يخوضون معارك شرسة مع قوات الجيش النظامي السوري للسيطرة على مدينة الحسكة الاستراتيجية في شمال شرق سوريا، وطيران النظام يكثف قصفه لمواقعهم. الحوثيون يعلنون موافقتهم على المشاركة في محادثات سلام ستجري هذا الشهر في سويسرا بإشراف الأمم المتحدة، بعد إعلان الحكومة اليمنية في المنفى موافقتها على المشاركة. الشرطة الباكستانية تكشف أن المحكمة قضت بسجن 2 فقط من الأشخاص 10 المتهمين بمحاولة اغتيال الناشطة الشابة ملالة اليوسف زاي، وليس 8 كما أعلن سابقا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيأتي بعد الفاصل نستمع إلى تقريرين بيئيين ضمن ملف عراق متحول بمناسبة اليوم العالمي للبيئة من بغداد وكردستان. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول. والتدهور الذي تشهده البيئة في العراق منذ عقود وعدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن بعد التغيير عام 2003، بل أن الأوضاع زادت سوءا في العديد من تلك القطاعات. التفاصيل من عمر عبد الرحمن بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
أكدت وزارة البيئة تدهور الواقع البيئي في العراق ووجود مشاكل بيئية كبيرة في البلد. وقال الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم الفلاحي في حديثه لإذاعة العراق الحر بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن العراق تعرض إلى الكثير من الأضرار التي تسببت بوجود هذا التدهور البيئي، أبرزها الحروب التي خاضها النظام السابق والإرهاب الذي هدد الإنسان بشكل مباشر والاستخدام العشوائي للأنشطة الضارة بالبيئة.
مناسبة يوم البيئة، أعتقد أن علينا أن نكون واعين وجادين لأهمية البيئة ومحاولة خلق توعية بيئية صحيحة، لأننا بالاتفاق مع منظمة اليونسكو بصدد وضع اللمسات النهائية لمنهاج يدرس في المدارس ابتداء من رياض الأطفال صعودا إلى الجامعة مختص بالتوعية البيئية والتربية البيئية. حقيقة نحن نعاني من تدهور بيئي كبير، وهناك توجه حكومي جاد لدعم وزارة البيئة وتمكينها من أداء عملها رغم ضعف الإمكانيات المادية.
عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن خلاطي من جانبه أشار إلى أن الحرب التي يخوضها العراق ضد داعش فاقمت من التغييرات البيئية في البلد كزيادة الملوحة في شط العرب وهبوب العواصف الترابية التي تبلغ أيامها نحو 250 يوما في السنة.
التحدي الكبير الناشئ من الحرب التي يخوضها العراق وتأثيرات ذلك على مخلفات بيئية مهمة خصوصا في المناطق التي يجري فيها القتال، وهي قضايا تزييد العبء الموجود. إذا نحن في تحدي بيئي كبير، وزارة البيئة تبذل جهود على مختلف الاتجاهات، لكن تبقى هذه الجهود مناطة بما يتوفر من دعم مالي وقت، والعراق يعيش تحدي اقتصادي كبير.
إلى ذلك يؤكد الخبير البيئي منجد النائب أن التلوث البيئي في العراق متراكم منذ ثمانينيات القرن الماضي وقت الحرب العراقية الإيرانية حتى الآن، مشيرا إلى حاجة العراق إلى عمل ضخم للتخلص من هذا التلوث.
تلوث بيئي متراكم ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية ولغاية يوم الحاضر، هاي كلها أصبحت قد عبء كبير للواقع البيئي للعراق. مسألة معالجة هاي التلوثات يحتاج عمل ضخم جدا، ويحتاج إلى أموال طائلة، وأعتقد كان من الواجب على العراق أن يلتجئ إلى معاهدات دولية تهم أنه إذا أي دولة من الدول احتلت دولة أخرى عليها أن تزيل آثار العدوان اللي سببت في نتيجة الاحتلال.
وقصف العراق في حرب الخليج الثالثة بأطنان من اليورانيوم المنظم والفسفور الأبيض، والذي تسبب فيما بعد بمختلف الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية للأطفال. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن البيئي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وننتقل من بغداد إلى كردستان للاطلاع على تطور الواقع البيئي في الإقليم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
أحيت منظمة بوجين للتنمية بالتعاون مع مركز المسلة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 حزيران، وذلك بتنظيم جلسة حوار مفتوحة شارك فيها مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البيئية وأساتذة مختصين من جامعة دهوك لمناقشة سبل الحد من المخاطر البيئية وكيفية التقليل من هذه المخاطر. سقفان حسن من منظمة بوجين قال لإذاعة العراق الحر:
سوف نحاول وضع بعض اللمسات أو الأفكار لوضع خطة نستطيع أن نقول ليست استراتيجية وإنما سنوية. ربما بعد هذه الجلسة كل جهة من هذه الجهات التي ذكرتها تقوم بجهد معين ولو كان بسيطا في هذه المسألة. الهدف الأساسي هو إيجاد بعض الأفكار والحلول الأساسية بشأن البيئة.
وبخصوص المشاكل التي تعاني منها البيئة يقول حسن:
هناك 3 مشاكل رئيسية في موضوع البيئة. المشكلة الأولى هو وجود تلوث من القطاع الخاص أو العام، ربما من المصانع أو المعامل في منطقة كواشي. هناك ربما الوعي المواطنين لم تصل إلى هذا المستوى مثلا لنحافظ على البيئة. النقطة الثالثة هو لدينا كادر مختص في هذه المجال، لدينا يحتاج هذه الكوادر إلى تدريبات وإلى وسائل تستطيع من خلالها رفع كفاءتهم.
من جهته أوضح يونس أحمد من منظمة فراشين للبيئة أن هنالك مشاكل بيئية موسمية.
المشاكل الموسمية، موسم الحرائق، نحن نعلم بأن هذا الموسم كانت الأمطار غزيرة جدا، فالأعشاب نامية جدا، وموسم الصيف والحار آتي والأعشاب معرضة للحرق. فنتمنى من المؤسسات ذات العلاقة أن تهتم بهذا الموضوع.
إلى ذلك دعت الناشطة المدنية سوزان سفر الجهات المعنية إلى ضرورة الالتفات إلى الجانب البيئي في مخيمات النازحين.
يعني احنا من ناشد يعني الجهات المعنيه والدائرات المعنيه بالبيئه وحمايه البيئه انه تهتم باكثر، يعني تسلط الضوء اكثر في داخل المخيمات، او تكثف نشاطاتها في داخل المخيمات، حملات التوعيه، ان يتم حملات توعيه، ايضا حملات يعني لرفع هاي الاوساخ او اخذها، او يعني او اكثر تزايد فرق طبيه او تكثيفها في داخل المخيمات ليتم معالجه يعني الحالات الطارئه طارئة من الأمراض. يعني هم هالفترة نلاحظ أنه تفشي بعض الأمراض، يعني حقيقة إحنا خايفين جدا، يعني خاصة بين أمراض هنا كأمراض جلدية أو حالات تسمم تصير في داخل المخيمات.
باور شمس الدين الأستاذ في كلية العلوم بجامعة دهوك بيّن أن عملية الحفاظ على البيئة ينبغي أن تتم في المراحل الأولى من الدراسة، منوها أن هنالك أنواع أخرى من التلوث ينبغي الالتفات إليها.
بعد أنواع التلوثات احنا ما نركز عليه هي التلوث الضوضائي، التلوث البصري. عندنا حقيقة ليش هسه تشوف مثلا الواحد ما يهتم ببيئته؟ لأن حقيقة هو عندنا فتشي نفسي، يعني مو مهيئ، مو مرتاح نفسيا. جاي وين جاي هذا المو مرتاح نفسيا؟ هو جاي أصلا هو مثلا بيته يكون قريبة في منطقة سكنية بمولدة كهربائية، فهذه المولدة يأثر عليه سلبا هواية بس ما حد يركز عليه.
جدير بالإشارة أن هذه الجلسة المفتوحة التي نظمها مركز المسلة بتنسيق مع منظمة بوجين قد تمت في قاعة بانوراما آزادي وحضرها جمع من المختصين. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المشهد الرياضي.
I'll be your shelter. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي لفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدتم أوقاتا مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي استمرار التحضيرات التي يجريها اتحاد الكرة لخوض مباراة في البصرة تمهيدا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، بعد تأكيد المسؤولين أن استقالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لن تؤثر على هذه التحضيرات. ومن المحافظات نتابع في تقرير من محافظة واسط ازدهار رياضة الفنون القتالية رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك تردي البنى التحتية وقلة الدعم المادي. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
يخوض المنتخب الوطني في 11 من حزيران الحالي مباراة ودية مع اليابان، يعود بعدها إلى بغداد ليواصل معسكره التدريبي حتى موعد مباراته الودية الثانية. وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الإندونيسي وديا، ولكن قرار الاتحاد الدولي الفيفا إلغاء مباريات المنتخب الإندونيسي بسبب العقوبات المفروضة عليه حال دون ذلك. وقال عضو اتحاد الكرة العراقي كامل صغير أن هذا التطور فرض على لجنة المسابقات تغيير مواعيد مباريات الدوري المحلي. أعلن اتحاد كرة السلة إنهاء عقد مدرب المنتخب الوطني الإسباني مانويل بوفيا بالتراضي بعد خروج المنتخب من بطولة غرب آسيا دون تحقيق أي فوز خلال البطولة. وأوضح أمين سر الاتحاد خالد نجم أن بوفيا كان يتقاضى راتبا شهريا من دون عقد سنوي، وأنه لم يكن موفقا مع المنتخب. وأضاف أن الاتحاد سيؤجل في الوقت الحالي تسمية مدرب جديد لعدم وجود استحقاقات قريبة وللتأني في اختيار المدرب المناسب. يشارك العراق في بطولة آسيا لألعاب القوى التي تقام حاليا في مدينة ووهان الصينية بلاعبين ولاعبة، هم سيف النوري في فعالية رمي الثقل، والعداء محمد حسن في سباق 200 متر، والعداء دانا حسين بطلة العراق والعرب في سباق 100 متر. وتستمر البطولة من 3 إلى 7 حزيران. مزيد من الأخبار الرياضية من مراسل المشهد الرياضي أحمد الزويني.
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طلب اتحاد كردستان العراق لكرة القدم بالاعتراف به كاتحاد مستقل، مؤكدا أنه يعد اتحاد فرعي كباقي الاتحادات الأخرى في العراق، وأن الاتحاد المركزي هو الممثل الوحيد للعراق في المحافل الدولية. وعند الأثقال محطتنا التالية، حيث غادر وفد منتخب شباب العراق برفع الأثقال العاصمة بغداد متوجها إلى العاصمة البولندية وارشو للمشاركة في في بطولة العالم للشباب وبثلاثة رباعين. وقال أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال مصطفى صالح مهدي إن المنتخب الوطني حصل على تأشيرة الدخول إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام هناك للفترة من السادس من الشهر الحالي ولغاية الخامس عشر منه. وختاما عند البليارد، حيث قال رئيس الاتحاد العراقي للبليارد شمس الدين عبد العال إن اتحاده سيشارك بأحد عشر لاعبا في منافسات بطولة العرب للمتقدمين والشباب التي ستقام في تونس. وأضاف عبد العال أن اتحاد اللعبة قرر المشاركة في منافسات بطولة العرب لفئتي المتقدمين والشباب بالبليارد والسنوكر التي من المقرر أن تضيف فعالياتها تونس خلال تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك أيضا العراق في منافسات بطولة العالم للبليارد التي ستقام في باكستان خلال حزيران المقبل.
ضوء على قضية.
أكد اتحاد الكرة أن استقالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الفيفا على خلفية اعتقال مسؤولين كبار في الفيفا بتهمة الفساد لا تؤثر على مباراة رفع الحظر على الملاعب العراقية التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام نظيره السوري على ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة يوم 27 من حزيران الحالي. وتلقى الاتحاد رسالة من الأمين العام للفيفا الفرنسي جيروم فالكا طلب فيها تحديد موعد قريب للمباراة بهدف تمكين ممثلين عن الفيفا والاتحاد الآسيوي من الاطلاع على مستوى التنظيم وتأمين سلامة الحكام واللاعبين والجمهور. وقال عضو اتحاد كرة القدم يحيى كريم في تصريح صحفي إن استقالة بلاتر كانت مفاجأة للجميع، وخاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة على إعادة انتخابه لولاية خامسة في 29 من أيار الماضي. ولكن كريم أوضح أن بلاتر واحد من بين 31 عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا وكذلك لجنة الطوارئ، وبالتالي فإن استقالته لا يمكن أن تؤثر في سير العمل باتجاه إقامة مباراة رفع الحظر. وكان اتحاد الكرة أجرى اتصالات عديدة باتحادات كروية في بلدان مختلفة لإقامة مباراة رفع الحظر، كما وافتنا مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد في التقرير التالي.
خطوة كبيرة باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العراق بعد عقود من العقوبات بسبب الحروب والأوضاع الأمنية التي شهدها العراق. اليوم عاد الأمل مجددا بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة مباراة ودية في العراق، وتقوم لجنة من الفيفا بتقييمها تمهيدا لرفع الحظر الكلي. وفي الوقت الذي باشرت به وزارة الشباب والرياضة بتهيئة ملعبي الشعب والبصرة ليحتضن أحدهما المباراة، باشر اتحاد كرة القدم بمخاطبات رسمية لاتحادات عدد من الدول العربية والإقليمية مواجهة المنتخب الوطني في المباراة الودية، حيث أكد أمين سر الاتحاد الدكتور صباح رضا أن بعض الدول اعتذرت لعدم ملائمة الوقت بالنسبة لمنتخباتها. أما منتخب مصر فالموعد الذي اقترحه الاتحاد المصري لا يتناسب مع توقيتات منتخبنا الوطنية.
مفاتحات عديدة رجع منها المفاتحات وجد بها اعتذار من بعض الدول اللي طالبنا بأمين معهم مباريات، والآخر عنده رغبة، لكن هذه الرغبات في بعض الأحيان يعني تتقاطع مع برنامج المدرب. يعني مثلا تجينا بعض الدعوات في الفترات اللي احنا عندنا مؤسسة تدريبي او عندنا التزامات يعني حديثة.
وأوضح رضا أن الاتحاد فاتح الكويت وكوريا فيما اعتذرت كل من السعودية وقطر والإمارات.
الكويت من ضمن الدول المرشحة اللي احنا فاتحيها يعني نسمة عن طريق السيد رئيس الاتحاد مع الأخ رئيس الاتحاد الكويتي من خلال الكونغرس اللي حصل في البحرين. يعني كانت هناك مفاتحات حديدة مثل ما حدثت، لكن احنا ننتظر الجانب الرسمي. يعني احنا فاتحين دول عديدة حقيقة، فاتحنا أوزبكستان، فاتحنا كوريا، فاتحنا يعني مصرية اقترحت علينا إضافة إلى بعض الدول الخليجية. ففي دول اعتبرت يعني مثلا السعودية اعتبرت، قطر اعتبرت، الإمارات اعتبرت.
ودعا أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور أسعد لازم دعا وزارة الشباب واتحاد الكرة إلى ضرورة تضافر الجهود وإنجاح المباراة الودية، مشددا على قضية الكهرباء وضمان عدم انقطاعها كما حصل في مرات سابقة.
يحتاجون أكثر من لقاء تثبيت، يعني يصير هناك الجمهور حتى يعرفون العالية كيف يتحركون، كيف يساندون الفريق أو يساندون الفريقين، حتى يكون هناك يمكن تصورة جيدة. أما بعد خارج الملعب يحتاجون إلى تنظيم ما يخيط في الملعب اللي تقام بالمباراة، ابتعاد العسكر عن تواجده في الملعب، هذا يعني شيء مهم جدا. يجب أن يكون يلبسون ملابس خاصة، يجيبون على المدرجات، لا يغلون تتوكس على الكهرباء. الشيء الأول الكهرباء مهم جدا، واحدة من المشاكل اللي عاقبنا بهذا وأصبح علينا هاشم، صارت فيها البير، صارت فيها على الشعب، وصارت في المدينة الرياضية.
لبرنامج المشهد الرياضي، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحرة.
من المحافظات،
تشهد محافظة واسط إقبالا متزايدا بين الشباب على رياضة الفنون القتالية، ولاحظ مراقبون أن هذه الرياضة رغم شعبيتها وإنجازات العراق فيها عربيا وآسيويا تعاني من تردي البنى التحتية، بما في ذلك عدم توفر القاعات إلى جانب نقص الدعم المادي. التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن.
على الرغم لما تتمتع به رياضات الفنون القتالية لا سيما الكيك بوكسينج من جماهيرية واسعة، إضافة إلى إنجازاتها العربية والآسيوية، إلا أنها تعاني من تدني البنى التحتية لتلك الرياضات، حيث ليس لديها قاعة تدريبية ولا واحدة على مستوى البلاد، إضافة إلى قلة تخصيصات مدربيها ولاعبيها بحسب مختصين. ويقول قاسم الواسط بأن اللعبة وبالرغم من إنجازاتها الرياضية إلا أنها تعاني من تدني البنى التحتية كما يقول.
الفنون القتالية إنجازاتها عالية، إحنا الاتحادات القتالية خلال الدورات العربية نعتبر مفتاح الذهب بالنسبة للنتائج، مع هذا كبنى تحتية ما عندنا أي قاعة تدريبية.
وفي وقت تتسع فيه جماهيرية رياضة الفنون القتالية بمختلف أنواعها لما تتميز به من إثارة ومتعة بعد أن حققت تلك الألعاب إنجازات في البطولات العربية والآسيوية، يرى لاعبون بأن الفنون القتالية تعاني من غياب الدعم المالي والإعلامي ومستلزمات تطوير اللعبة. ويشير اللاعب فؤاد سالم بأن اللعبة إضافة إلى كونها تعاني من قلة الدعم فإنها لا تنال نصيبها الإعلامي.
كلاعبين يعني مستمرين بالتمرين، بس اللي اثر علينا هو النقص المادي والاعلامي. بس عندنا هواي ابطال، انا مثل كم مره ناخذ بطوله العراق، اصلا ما حد يعرف، يعني قليل نادر ما يعرف كهوايه جاي العب.
ومثل ما يعاني المهتمون بشؤون رياضات الفنون القتالية من إداريين ولاعبين، فإن حكام تلك اللعبة لم يكن نصيبهم بأحسن حال من زملائهم في ظل غياب المستلزمات الضرورية لتطوير تلك الألعاب القتالية، في ظل غياب الدعم المالي وقلة فرص المشاركات التدريبية بحسب قول الحكم الدولي عبد الزهر البطاط.
قلة الدعم للحكام، لأنه الحكم يتقاضى أجور تحكيم يومية 10,000، والتحكيم هويته يعني بالآلاف معدومة. لو كان الدعم اللي موجود للحكام وهناك هوية وراتب مخصص لهم لكان أعداد يفوق اللاعبين المحترفين واللاعبين الدوليين.
ورغم ما تعانيه اللعبة من نقص في مستلزماتها، لأنها بدأت تستقطب الكثير من محبي تلك الفنون القتالية لما تتميز به من إثارة ومتعة بحسب رأي الناقد الرياضي سلام الظاهري، الذي قال بأن تلك الألعاب أخذت في السنوات الأخيرة تنال اهتماما جماهيريا واسعا.
رياضات الفنون القتالية التي ليس استقطاب فقط اللاعبين ممارسين هذه اللعبة فقط، وإنما الجماهير الرياضية التي بدأت تزحف إلى حلبات هذه اللعبة، وهذا يأتي نتيجة للإثارة والمتعة بفعاليات هذه اللعبة وبحركاتها الفنون القتالية.
للمشهد الرياضي، سيف عبد الرحمن، الكود.
الرياضة في العالم.
اعترف تشاك بليزر العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بأنه ومسؤولين آخرين في الفيفا تلقوا رشاوى تتعلق بالتنافس على استضافة بطولة كأس العالم عام 2010 التي فازت بها جنوب أفريقيا، وبطولة كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا. ويأتي الكشف عن اعترافات هذا المسؤول السابق في الفيفا بعد الاتهامات التي وجهتها السلطات القضائية الأمريكية إلى 14 مسؤولا في الفيفا بتقاضي الرشوة وتبييض الأموال ومخالفات أخرى، بينهم بليزر. وتقول وزارة العدل الأمريكية أن هؤلاء تلقوا رشاوى تصل إلى نحو 150 مليون دولار خلال 24 عاما. وبالارتباط مع فضيحة الفساد التي ما زالت تداعياتها تتفاعل، قال وزير الرياضة البريطاني جون ووتينغديل أن هناك أسبابا وجيهة لإعادة النظر بعملية التنافس على استضافة بطولة كأس العالم في 2018 التي فازت بها روسيا، وبطولة 2022 التي فازت باستضافتها قطر، إذا ثبت أن فوز هذين البلدين لم يكن نزيلا نزيها بل نتيجة فساد. وأضاف وزير الرياضة البريطاني الذي كان يتحدث في مجلس العموم أنه إذا أظهرت نتائج التحقيق حصول فساد خلال التنافس على استضافة البطولة فإن مبررات إعادة التنافس من جديد ستكون قوية جدا. واستبعد الوزير البريطاني ووتينغديل أن تقام بطولة كأس العالم 2022 في أوروبا إذا سحبت من قطر، ولكن إذا طلب من إنجلترا تنظيم البطولة فإن لديها القدرة نظرا لتوفر البنى التحتية من منشآت وملاعب بحسب الوزير البريطاني. من جهة أخرى أكد وزير الرياضة الروسي فيتالي مونكو أنه ليست هناك أي مخاوف من إمكانية تجريد روسيا من استضافة بطولة كأس العالم 2018 بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في عملية التنافس على الاستضافة. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR. التاسع